الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعلن أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار. نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة، وأنصاره يحتفلون بالنصر، ولابيد يدعو لانتظار النتائج النهائية. القمة العربية تنطلق في الجزائر بحضور القادة العرب، والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، وإن الأمن والسلام فيها مهمة بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بطهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها، وأن تدخل الأجانب سيؤدي للفوضى، مؤكدا أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين. بدوره أشاد باشينيان بالدور البناء الذي تلعبه إيران في المنطقة من أجل استتباب الأمن والسلام. حول زيارة رئيس الوزراء الأرميني إلى طهران ولقائه مع الرئيس الإيراني، نستمع إلى التقرير التالي.
على السجادة الحمراء استقبل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إيران. زيارة اعتبرتها طهران نقطة عطف في العلاقات بين البلدين، لا سيما أنها تأتي بعد شهر من مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان الجارتين الشماليتين لإيران. الأمن في منطقة القوقاز أخذ الحيز الأكبر من المباحثات التي جرت بين الضيف الأرميني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فطهران لم تخفي حساسيتها تجاه حدودها الشمالية، مشددة على أهمية استتباب الأمن والسلام في القوقاز.
ترديد ندارم كي
الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهم للغاية بالنسبة لإيران. خلصت مفاوضاتنا مع السيد باشينيان إلى أن حل القضايا الإقليمية يجب أن يكون في أيدي مسؤولي المنطقة، وأن تدخل الأجانب سيؤدي إلى الفوضى ولن يحل المشكلة. كذلك الإمكانيات والقدرات الموجودة في القوقاز بإمكانها أن تؤمن أمنا مستداما وسلاما.
كلام رئيسي لقي ترحيبا لدى رئيس الوزراء الأرميني الذي أبدى تأييده لاستمرار السلام والاستقرار في المنطقة.
إننا نصر على إحاطة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا التي نتطرق إليها خلال المفاوضات وآخر مستجدات العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وأرمينيا مع تركيا فيما يخص قضية قرباغ.
ملفات كثيرة حضرت على طاولة النقاش بين الرئيس الإيراني وضيفه، تمحورت في مجملها حول تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية. فحجم التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا ارتفع خلال الشهور الماضية بمقدار 43%، والتخطيط الآن يهدف إلى زيادة هذا التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار. هذا ما كشف عنه رئيسي، الذي أشار أيضا إلى أن المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين سيؤدي حتما إلى علاقات أفضل على الصعيد الدولي. وفي إطار الزيارة الرسمية، أبرمت إيران وأرمينيا مذكرة تعاون في مجال الطاقة تنص على تمديد عقد مقايضة الغاز بالكهرباء حتى سنة 2030.
أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أن الحكومة الإيرانية والبرلمان يوليان اهتماما بتعزيز العلاقة المتنامية بين طهران ودمشق وترسيخها. وقال محمد حسيني خلال استقباله هيفاء الجمعة نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية إن لسوريا مكانة خاصة في السياسة الخارجية لطهران، وفي إشارته إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في محاربة الإرهاب أكد حسيني أنه كان للفريق الشهيد قاسم سليماني دور فعال في مساعدة الشعب السوري في محاربة التكفيريين الإجراميين. يتهيأ رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو على ما يبدو للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت النتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف. وأظهرت التوقعات الأولى أن حزب نتنياهو هو الذي يحاكم حاليا بتهم فساد، وحلفائه حزب شاس وحزب يهودوت هاتوراه حصدوا نحو 67 مقعدا، وهو عدد مقاعد كاف للحصول على الأغلبية في البرلمان. وفي أول تصريح له بعد حصول حزبه على المركز الثاني في استطلاعات الرأي، أكد رئيس الوزراء الصهيوني الحالي يائير لابيد ضرورة انتظار النتائج النهائية للانتخابات الحالية. اعتدت عناصر من اليمين المتطرف بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين خلال مهاجمتهم لحي الشيخ جراح وأباب العمود في القدس المحتلة. جاء ذلك على خلفية الفوز في الانتخابات وسط أنباء عن تقدم نتنياهو في الانتخابات الكنيسة، حيث قام عدد من المستوطنين من أنصار اليمين المتطرف بالاعتداء على شبان مقدسيين بحماية قوات الاحتلال عند باب العمود وسط القدس المحتلة. انطلقت بالعاصمة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء أعمال القمة العربية 31 بحضور القادة والزعماء العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وذلك تحت شعار لم الشمل إثر انقطاع دام 3 سنوات استمرت خلالها الانقسامات حول ملفات إقليمية عدة. ويناقش المشاركون من القادة والزعماء العرب وثيقة إعلان الجزائر التي توافق بشأنها وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على مدار 3 أيام. وتتصدر القضية الفلسطينية أهم بنود الوثيقة، كما تتضمن بنودا بالأمن العربي والأزمات في 6 دول عربية تعاني من غياب الاستقرار. استهدف انفجار ضخم صباح اليوم سيارة تحمل موظفين في حكومة طالبان بالعاصمة الأفغانية كابول. وقالت مصادر حكومية إن الانفجار وقع في الحي 5 بالعاصمة كابول، واستهدف سيارة تقل موظفين لوزارة التأهيل والتنمية دون أن يصدر حتى الآن أي تعليق من طالبان عن الانفجار أو الخسائر الناجمة عنه. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار الروسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في البيانات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية على الأراضي الأوكرانية. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن التصويت على مشروع القرار الروسي مقرر بعد ظهر اليوم. وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد في وقت سابق أن بلاده جمعت أدلة دامغة حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعلن أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار. نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة وأنصاره يحتفلون بالنصر، ولابيد يدعو لانتظار النتائج النهائية. القمة العربية تنطلق في الجزائر بحضور القادة العرب، والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم قمة الجزائر والتحديات. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند قمة الجزائر، والتي ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا. كيف تنظرون إلى الدور الجزائري في حلحلة الملفات المختلفة والنزاعات التي تشوب القضية الفلسطينية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تواصل الجزائر صدارتها للمشهد السياسي على صعيد الدول العربية، ودورها المؤثر في حلحلة النزاعات والخلافات التي تشوب القضية الفلسطينية، وتستعد اليوم لممارسة هذا الدور الريادي من خلال استضافتها لقمة عربية تتمحور حول بحث ومناقشة للمآسي للشعب الفلسطيني الذي يتلقى الخنجر من الخلف من قبل الدول المطبعة، ويواجه ماكنة شرسة صهيونية تحصد أرواح أبنائه ليل نهار وهم يدافعون عن الوجود والأرض. لذا فإن ما يميز القمة العربية التي ستحتفي بها الجامعة العربية على أرض الجزائر هي خروجها من الدائرة السياسية البحتة التي عرفت بها منذ تأسيسها، فكانت عبارة عن خطابات وكلام إنشاء والتقاط الصور وتبادل التحايا، حتى إن البعض صار ينصح بعدم الالتقاء لأن كل قمة كانت تزيد من الشرخ. المراقبون يرون أن القمم العربية لم تجد أي نفع ولم تخدم أي شخص، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي الذي لم تكن السياسة تمثل بالنسبة إليه سوى غطاء، فبقيت أوروبا متوحدة رغم الخلافات بين حكوماتها. إذ أنه على سبيل المثال ليست هناك أي دولة أوروبية متفقة مع أخرى في شأن الحرب الروسية الأوكرانية وكيفية التعامل معها أمنيا وخاصة اقتصاديا، وهي بلدان لا تتحدى على لغة ولا مذهب ديني ولا تتشابه في تقاليدها، ولكنها تتحد في البحث عن الثروة وعن رفاهية شعوبها. لذا فإن السبب الوحيد الذي يجعل قمة الجزائر تواجه مصاعب هي عزم الحكومة الجزائرية على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. فهناك بعض الدول المطبعة ستشارك في القمة، فيما ستمتنع بعضها عن الحضور عسى أن تدفع خطوتهم إلى فشل القمة قبل انطلاقها، خصوصا وأن الجزائر استضافت مؤتمر المصالحة الفلسطينية لتقريب الرؤى بين الفصائل الفلسطينية. في خضم تراكض بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مستمعين الأكارم المفروض عليها مع كيان الاحتلال المؤقت، فإن الغرب سيدفع إلى فشل قمة الجزائر، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد الساحة الفلسطينية والسورية واليمنية واللبنانية والعراقية مشاكل جمة، وأن شعوبها باتت بحاجة إلى دعم أشقائها، ما يحتم على دول محور المقاومة التحرك بخطى ثابتة لتمرير الفرصة على الدول المطبعة التي تسعى من خلال قمة الجزائر إلى توجيه ضربة نجلاء إلى جسد الشعوب المقاومة وقلب السحر على الساحر، وعزل هذه الأنظمة لتواجه بالتالي نقمات شعوبها، كما أن الجزائر شوطا إلى التي تواجه طويلا في مواجهة المؤامرة ستنجح في مهمتها لأنها داعمة لمحور المقاومة، وإن تحركها لمطاردة الكيان الصهيوني المؤقت من هيئة الاتحاد الإفريقية على الرغم من خيانة بعض الأعضاء للحصول على صفة مراقب لنظام الفصل العنصرية هو خير مثال على قوة الجزائر على الساحة الدولية. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي قمة الجزائر والتحديات. وسنتوقف أحبتي الكرام عند متابعة تطبيق الواتساب لنرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في إطار لقائنا هذا والحديث عن قمة الجزائر. تقول أم علي من البحرين: السلام عليكم ورحمة الله، برأيي أن هذه القمة لن تأتي كلها وأن المظاهرات سوف تزيد، فمن في هذه القمة غير متفاهم قلوبهم وأهدافهم، ولذلك التوتر سيزيد وسيستمر. إذا الرئيس بشخصه ينسف إرادة شعب وهو مثقف ولديه شهادات، فما بال شعب بأكمله؟ لكم الحكم والتقدير ولكم الأمر، شكرا لكم. أم علي من البحرين، رأي استمعنا إليه وقرأناه في لقائنا هذا، مشكورة جزيلة، شكر أختي الكريمة أم علي من البحرين. ننتقل إلى اليمن، المستمع الفاضل أبو محمد مهدي، والذي بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. مع تقديرنا للشعب والحكومة الجزائرية التي سوف تستضيف القمة العربية فيها قريبا، هذه القمة من وجهة نظرنا الشخصية محكوم عليها بالفشل من قبل أن تعقد لسبب وجيه، مفاده ماذا عسى أن يقدم زعماء الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في هذه القمة؟ هل يجرؤون على دعم المقاومة الفلسطينية على أقل تقدير في مثل هذه الظروف؟ أما الدول الغير مطبعة مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها، فهي دول محاطة بالعقوبات والمؤامرات من قبل دول الاستكبار العالمي، أمريكا النازية الجديدة وأعوانها وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المساهمة والمشاركة، وتشكر عليها، حياك الله أخي الكريم. أبو حيدر من الكويت لمتابعتك إيانا، متابعة إذاعة طهران العربية، وبارك الله بك. إلى أبو حيدر الذي كتب إلينا في مساهمته ويقول: يمكنك أن تدوس الأزهار لكنك لا يمكنك أن تؤخر الربيع. من المؤكد أننا سنشاهد إن شاء الله تقدم و ازدهار لبلداننا العربية في كل مجالات، في كل المجالات. أبو حيدر مشكور. إلى عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب: السلام عليكم أصدقائي في أسرة برنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران. تحتضن الجزائر القمة تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بعد عدم انعقادها لعامين لأسباب أحدها مرتبط بتداعيات فيروس كورونا، وسط أزمات وتحديات كبيرة متعلقة بأمن الغذاء والطاقة وصراعات المنطقة التي تكون مهمة بالنسبة للدول العربية. شكرا جزيلا يا عبد الله أخي الكريم من السنغال، كتبت إلينا هذه الرسالة. وإلى الأردن الأخ الفاضل والمستمع الكريم صبحي عبد الحميد، أستمع إلى رسالتك يا عزيزي صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أؤكد ولا أعتقد بأن القمة العربية في الجزائر كسابق عهدها من المؤتمرات إنها حبر على ورق. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية، البصمة التي استمعنا إليها. وسنتوقف إن شاء الله في لقائنا مستمعينا الكرام في هذه اللحظات لنستضيف المحلل السياسي من الجزائر الأستاذ كمال زيت، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ كمال، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ كمال وحضورك معنا في هذا البرنامج. نتحدث عن قمة الجزائر والتحديات، اسمح لي أن أبدأ، هل أن القمة التي تتضمنها الجزائر ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا؟
أكيد أن السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية ممثلة في رئيس عبد المجيد تبون سعت منذ أشهر، وبقيادة أيضا وزير الخارجية طلع ممرة سعت منذ أشهر وطوال أشهر على تحضير هذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة إجرائية، قمة بروتوكولية، قمة تشبه أو مجرد نسخة مكررة عن القمم العربية السابقة. والجميع يعرف في عالمنا العربي كيف تنظر الجماهير وكيف ينظر الرأي العام العربي إلى هذه القمة باعتبارها مجرد لقاء دوري يعقد بانتظام وأحيانا بغير انتظام في هذه الدولة أو في تلك دون الخروج بقرارات حقيقية أو قرارات مهمة. وحتى وإن خرج بقرارات غالبا لا تطبق هذه القرارات. الجزائر سعت طوال أشهر للتحضير أو العمل على عدة ملفات بالتوازي، عملت على ملف المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والذي نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأنه والذي تم التوقيع عليه هنا في العاصمة الجزائرية أياما قليلة قبل القمة العربية، وأيضا سعت بموضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإن كان هذا الملف قد أرجئ تقريبا خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت القمة بسبب رفض بعض الدول العربية أو تحفظها على عودة سوريا في هذا التوقيت أو من غير الاستجابة لبعض الشروط. هناك أيضا ملفات أخرى عملت عليها الجزائر مثل الملف الليبي أيضا والكثير من النزاعات العربية أو النزاعات الموجودة داخل بعض الدول العربية، من أجل أن تكون هذه القمة التي اختارت لها الجزائر موعد رمزي وهو الأول من نوفمبر الذي 20 الثاني الذي يستغرق مع ذكرى 8 سنوات إلى الثورة التحريرية الجزائرية، وهو وهي ذكرى كبيرة أو مهمة جدا بالنسبة لعموم الجزائريين. وبالتالي الدولة الجزائرية اختارت هذا الموعد حتى تكون له رمزية وحتى لا تكون هذه القمة كما قلت مجرد قمة إجرائية بروتوكولية تشبه ما سبقها من قمة.
أبرز محاور القمة الجزائرية أستاذ كمال اسمح لي أركز عليها، ماذا سيكون موقف الدول المطبعة؟
الجزائر دائما كانت ترفض التطبيع. إذا نظرنا إلى الخارطة أو إلى الجغرافيا نجد أن الجزائر هي من أبعد الدول العربية عن جغرافيا أقصد عن فلسطين وعن الأراضي المحتلة، لكن الجزائر هي الدولة تقريبا الواحدة من القلائل الدول العربية القليلة التي لم تطبع مع إسرائيل والتي لم تهادن ولم تفاصل ولم تبع ولم في موضوع القضية الفلسطينية، والذي دفعت من أجله الكثير. الجزائر لم تبدأ في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ اليوم، بل الجميع يعرف ويذكر تلك الجملة الشهيرة التي أطلقها رئيس الراحل الهواري بومدين عندما قال إن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا ليس الشعب الجزائري الذي يعتبر القضية الفلسطينية في جوهر معتقداته أو القضايا التي يدافع عنها.
نعم، الدول المطبعة برأيك كيف سيكون دورها؟ هل ستقاطع هذه القمة؟ كيف سيكون أمرها في هذه القمة؟
لا أظن أن الدول العربية عموما ستقاطع القمة، ربما أن هناك بعض الزعماء الذين لن يحضروا. اليوم فقط تم الإعلان أن المغرب الملك المغربي محمد السادس لن يحضر، رغم أن المعلومات المتداولة منذ أسابيع كانت تشير إلى أن العاهل المغربي سيكون حاضرا في هذه القمة، بل تم حتى الحديث عن وصوله بحرا إلى الأراضي الجزائرية رغم التوترات التي تعرفها العلاقات بين البلدين. لكن يبدو أن المملكة المغربية والنظام المغربي روغ في اللحظة الأخيرة، وتم الإعلان اليوم عن عدم حضور الملك المغربي رغم أن ممثلين عن الجامعة العربية اجتماعات وزراء الخارجية العرب وما سمعت أن الملك المغربي سيكون حاضرا، لكن في النهاية الملك لم يحضر، لكن المغرب حاضرة في هذه القمة مثلها مثل دول عربية كثيرة ستكون حاضرة. لكن تبقى مسألة درجة التمثيل هي التي ربما قد تحتاج إلى قراءات أو تحليلات.
نعم، البعض تحدث من المحللين بأن ستكون مشاركة بعض الدول في القمة بالجزائر مرهونة بمواقف أو بموافقة الغرب والكيان الصهيوني، هل تؤيد هذا الكلام؟
الحقيقة هذا كلام يصعب الإجابة عليه من طرف أنا باعتباري مرافق للشأن السياسي ومتابع للشأن السياسي في الجزائر، لكن الأكيد أن الجزائر أعلنت كما يقال أعلنت ألوان هذه القمة منذ البداية، ومواقف الجزائر كما قلت أنت وكما ذكرت أنا بالنسبة للقضية الفلسطينية معروفة، والجزائر سعت وحرصت على أن تجرى هذه المصالحة قبل القمة العربية، وكان بإمكانها أن تفعل ذلك بعد القمة، رغم أنها طيلة أشهر جرت مفاوضات عديدة بهذا الموضوع والجزائر تكتمت على الموضوع ولم تحاول حتى أن تقول أنها تقوم بمساعي أو مفاوضات، بل إن المعلومات التي كانت أو التي كان يتم تسريبها بين الحين والآخر بخصوص هذه المفاوضات أو وصول ممثلين عن الفصائل الفلسطينية للجزائر كانت تصدر عن الفلسطينيين أنفسهم وليس عن الجزائر، التي الجميع يعلم أن ربما البعض يعيب عليها ذلك أنها لا تشهر أو لا تقوم حتى بالدعاية لما تقوم به، وتفضل أن يكون الفعل هو الأسبق وأن يتم التوقيع على هذه المصالحة، وهو ما تم فعلا بالجزائر بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي الوقت الذي تمكنت الجزائر من طرد الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي، أستاذ كمال، هل ستتمكن أيضا أن تخطو خطوة مؤثرة لصالح الشعب الفلسطيني في القمة الحالية؟
الأكيد كما قلت لك أن الجزائر ستعمل وتجعل القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وهذا على الدوام وليس لم يبقى الآن. هل الدول العربية الحاضرة في هذه القمة والمشاركة ستستجيب إلى هذا هذه المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تعترف بها حتى الأمم المتحدة؟ لكن كما قلت السؤال يبقى إن كانت هذه الدول ستستجيب وتمشي في المسعى الذي سطرته الجزائر لهذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة، والأهم كما قلت هو ليس فقط القرارات التي ستخرج فيها القمة بل مدى التزام الدول العربية المشاركة والتي أو المنضوية تحت لواء الجامعة العربية بهذه القرارات حتى تعيد للجامعة العربية دورها ومكانتها وتمسح تلك الصورة النمطية أو الكاريكاتورية والتي ليست فراغ لدى الشعوب التي لم تعد تعير اهتماما كبيرا لمثل هذه الاجتماعات، حتى كما قلت أن رغم أن الجزائر سعت طوال أشهر وطوال أسابيع وبجهود حديثة حتى لا تكون هذه القمة مستنسخة عن سابقاتها.
وأيضا أودي أتوقف معك وتساءل عن ماذا سيكون مصير المشاركة السورية في قمة الجزائر، هل ستعود دمشق إلى صفوف الجامعة العربية؟
الأكيد أن سوريا لن تكون حاضرة، وهذا قد تم الإعلان عنه من طرف سوريا من طرف دمشق نفسها، وأظن أن هذا الإعلان عدم المشاركة جاء عندما تأكد لسوريا أن هناك أطراف ترفض، رغم أن الجزائر سعت في هذا الاتجاه، سعت لأن يكون أو لأن تكون عودة سوريا للجامعة العربية بمناسبة قمة الجزائر، لكن هناك دول عربية بحسب ما تم تسريبه هي التي كانت ترفض أو تقف ضد هذه العودة، والتي كانت تضع شروطا ليس ربما رفضا قطعيا أو رفض من حيث المبدأ، لكنه بوضوح شروط، ولما تبين أن الأمر لن يتم سارعت سوريا لإعلان أنها لن تكون حاضرة وأنها ترجع مسألة عودتها إلى الجامعة العربية أو ترجع مقعدها في الجامعة العربية إلى وقت لاحق، وذلك ربما لرفع الحرج عن السلطات الجزائرية عن الدولة الجزائرية وعن الدول العربية الأخرى وحتى لا تفسد هذه القمة، لأن ربما إذا كان قد تم الإصرار على مسألة سوريا كانت بعض الدول العربية قد تتحجج بذلك لمقاطعة أشغال القمة أو أعمال القمة، والجزائر كانت تحرص على أن تكون هذه القمة جامعة فعلا للدول العربية وليست مجرد اجتماع يغيب عنه البعض ويحضره البعض.
نعم، في سؤالي الأخير
ولكن لا أستبعد أن الموضوع سيناقش رغم ذلك، لأن كثير من الجلسات تكون جلسات مغلقة وغير مفتوحة للإعلام، وبالتالي أظن وأعتقد
نعم، لأتساءل في سؤالي الأخير أيضا، ولربما يكون استجماع لأطراف الحديث من جديد، ما هي العلامات الفارقة التي تميز القمة التي تستضيفها الجزائر عن باقي القمم العربية؟
ربما العلامة الفارقة هي التي ذكرتها أنت، هي البداية، هي المؤشر، هي مسألة المطرحة الفلسطينية، والتي تفتح ربما الشهية لقرارات أخرى من هذا النوع، قرارات تضع على عاتق القادة العرب مسؤولية إعادة كما قلت بريق الجامعة العربية، وإعادة أيضا الدول العربية ككيان واحد، ككيان كان يعتبر في وقت سابق أن لديه مصيرا مشتركا ومستقبلا واحدا. هذا هو ربما الشيء الذي لعبت عليه. دخلت الورقة التي دخلت فيها الجزائر هذه القمة هي مسألة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والتي نتمنى جميعا أن يتم التمسك بها وألا تدخل أطراف أخرى على الخط لإفساد هذه المصالحة التي بذلت فيها الجزائر الكثير من الجهد والوقت والنوايا الصادقة، لأن الجزائر رغم الكثير من تحفظات البعض وهؤلاء لكن الجزائر في القضايا العربية كانت دائما ملتزمة، كانت دائما تتحرك دون مصالح ضيقة، لأن الجزائر لما تسعى إلى الحل في فلسطين أو تسعى إلى حل في ليبيا أو في الكثير من الدول أو النزاعات في الدول، الجزائر ليست لديها مصلحة شخصية. الجزائر تسعى وسعت في موضوع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، رغم أن الجزائر بعيدة عن البلدين وليس لديها مصالح ضيقة. الجزائر الدبلوماسية الجزائرية، وهذا بشهادة الجميع تقريبا إلا لمن أبى واستكبر، الجزائر لم تتحرك مرة في موضوع إقليمي أو دولي لأسباب ضيقة وأسباب ربحية، بل بذلت كثيرا وخسرت الكثير من المال والوقت والجهد، وأحيانا اتهمت باتهامات باطلة لمجرد أنها كانت دائما تسعى إلى لم الشمل، إلى حل النزاعات بطريقة سلمية. والوقت والزمن أثبت أن الكثير من المواقف الجزائرية والدعوات التي كانت تطلقها كانت فيها على صواب، بدليل ما حدث في ليبيا، بدليل الكثير من النزاعات التي قالت الجزائر كلمتها فيها منذ البداية لكن لم ينصت إليها، وبعد ذلك دار الزمن وحدث ما كانت تحذر منه الجزائر، وعاد الجميع إلى الحل الذي كانت قد تحدثت عنه الدولة الجزائرية من قبل.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا المحلل السياسي الأستاذ كمال زيت من الجزائر، كنتم أهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم، حياكم الله.
شكرا.
نعم، من جديد نعود لكم مستمعينا الكرام، وأنا أشكر مرة أخرى المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد الذي يستمع إلى برنامجنا ويبعث التحايا لزملائنا في إذاعة طهران، شكرا جزيلا لك أخي الكريم ومشكور على تواصلك مع هذه إذاعة طهران. طيب، أود أن أشير وأشكر مرة أخرى الأستاذ كمال زيت المحلل السياسي من الجزائر الذي كان معنا واستضفناه عبر الهاتف، والذي أشار وتحدث إلينا فيما يخص بأن الجزائر منذ أشهر عذرا تقوم بتحضير على إقامة هذه القمة، لأنها لا تريد أن تكون هذه القمة مجرد حبر على ورق، ولا تريد لقاء دوري منتظم أو غير منتظم، بل جعلت عدة رمزيات حقيقة للقمة في اختيار موعدها، في حضور دول مختلفة عربية في هذه القمة، وإلى جانب طرح حقيقة مسألة المصالحة الفلسطينية والذي يكون جدا مهما في هذه المرحلة التي نعيشها. وبطبيعة الحال الجزائر موقفها واضح ومشهور بأنها كانت من الدول القلائل التي لم تتهاون، لم تهادن على القضية الفلسطينية، وقد عملت لصالح الشعب الفلسطيني ولا زالت تعمل ولاستجابة مطالبه المشروعة، وحتى في الأمم المتحدة كان لها دور في هذا الإطار. لكن الواضح وما تم الإعلان عنه عدم حضور العاهل المغربي الملك المغربي، هذا الأمر مؤكد، ولكن المغرب هي حاضرة في القمة على مستوى آخر، والجزائر تحرص على أن تكون القمة جامعة بحضور كل أطراف الدول العربية. وقد قال الأستاذ كمال زيد فيما يخص بمصير المشاركة السورية في قمة الجزائر، قال بأنه تم الإعلان عن عدم حضور سوريا في هذه القمة وإرجاء مشاركتها أو قرار مشاركتها إلى قمة أخرى أو في وقت آخر، لكن سيرى بأنه سيتم طرح هذه المسألة أيضا في القمة. لربما أهم هدف يميز أو أهم شيء يميز من العلامات الفارقة لهذه القمة هي تحاول إعادة بريق حقيقة الجامعة العربية و كيان واحد يكون للدول العربية كما كان سابقا، كما كانت تأتي لحلحلة المشاكل الدول التي تكون عضو في الجامعة العربية. الجزائر كانت وما زالت حقيقة تبحث عن حلحلة المشاكل دون النظر إلى مصالحها، كما أشار وجاء بمصداق أن الأستاذ كمال بأن الجزائر دخلت حتى في الوساطة ما بين مصر وإثيوبيا فيما يخص بسد النهضة وكثير من هذه الملفات التي يمكن ذكرها أن الجزائر قد دخلت في حلها ولا تكون لها علاقة ولا تكون لها مصالح، فقط أرادت أن يتم حلحلة هذه المشاكل ولا تبقى عالقة هذه المشاكل تؤرق الدول العربية وتضغط عليها وربما تسبب بعض المشاكل فيما بينها. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، ونحن وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قد استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع للبث المباشر عبر الموقع إلى جانب الاستماع ومتابعة الملفات والبرامج التي تم تقديمها عبر أثير إذاعة طهران، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله ودمتم سالمين في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه واشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية، الآية 109 من سورة البقرة، تتحدث عن سر العداء بيننا وبين اليهود وبين الصليبية، أن هذا سر العداء هو أن يعود إلى المنهج القرآني والمنهج الرباني الذي الأعداء يحسدوننا عليه باعتباره المنهج القيم والمنهج القائد والرائد الذي يعني